السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز. عنوان هذه الحلقة: دور المرأة المنتجة للعسل في دعم الاقتصاد الريفي. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء ومستمعاتنا العزيزات، باسمكم جميعا نرحب بالمهندس إبراهيم الشرعبي، مدير مكتب الزراعة بمديرية الوازعية. نناقش معه عنوان هذه الحلقة ومحاورها المتعلقة بإنتاج العسل في المناطق الريفية. تنتج اليمن كميات كبيرة من أجود أنواع العسل المعروف في مختلف الأسواق المحلية والعربية والعالمية، وتسهم المرأة اليمنية في المناطق الريفية بإنتاج كميات كبيرة، وذلك نظرا لانخراطها في أعمال تربية النحل ومشاركة أخيها الرجل في تقاسم أعباء الحياة ومشاقها لرفع مستوى الأسرة ماديا ومعيشيا في مختلف الظروف والأحوال. قبل البدء بالحوار مع ضيفي حلقتنا مدير مكتب الزراعة بالوازعية، نستمع لاستطلاع آراء أجراه الزميل عقيل شمسان حول عنوان ومحاور هذه الحلقة. نستمع إليه ثم نبدأ بالحوار مع ضيف حلقتنا.
من المشكلات التي قد تواجه المرأة الريفية أثناء تربية النحل، أول شيء تغيرات المناخية، وهذه التغيرات تنتج عنها جفاف وانعدام النباتات والأزهار اللي تعتمد على النحلة في تكوين العسل. أيضا استخدام المبيدات بكمية كبيرة يؤدي إلى تلف الزرع والتأثير على النحل، قد يموت النحل بشكل عام. ومن المشكلات أيضا إنه الأمراض والطفيليات اللي قد تتعرض له النحلة وتموت، وهذا بسبب عدم خبرة المرأة الريفية بشكل كامل في طريقة العناية الصحيحة وتربية النحل. يعتبر العمل في المجال العسل للمرأة الريفية أولا مصدر لتوفير الدخل للأسرة، أيضا تساهم في إنتاج سلعة تعتبر من السلع غالية الثمن. عندما تعمل في هذا المجال وتقوم ببيع وشراء، أكيد تحسن من مستوى دخل الأسرة نفسها، وبعدين مستوى العائد المالي للمجتمع اللي هي عايش فيه، كذا تساهم في تطوير الاقتصاد بشكل عام للريف، وقد يمكن توصل فيه بأن تصدره للمدينة، وهذا يدعم الاقتصاد المحلي نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في حديثنا عن دور المرأة المنتجة للعسل في تنمية الاقتصاد الريفي، أولا أو ما يعني بشكل عام، المرأة الريفية حسب معرفتي وحسب المناطق التي نعرفها في المناطق الريفية، لا يوجد امرأة تعمل في مجال النحالة. فهذه المهنة يعني مرتبطة ارتباط وثيق بالرجل، لأن مهنة النحالة لا يمكن أن يكون مستقر النحال في منطقة واحدة، فهو يأخذ صناديق النحل ويتنقل بها من مكان إلى آخر حسب تواجد المرأة. فممكن مثلا في أيام الصيف يتواجد في مناطق التي يوجد فيها أمطار، مثلا في ريف تعز هنا، لكن في أيام الشتاء تجد معظم النحالين يأخذون أعواد النحل أو يسمونه بقبح النحل أو بهذا المسمى، وينقلونهم إلى تهامة وإلى المناطق التي فيها يعني مناطق زراعية فيها من ري الآبار، في حتى تستطيع النحل أن تتغذى. ولذلك أنا لا أجد أن مهنة النحالة تناسب المرأة، كونها تحتاج إلى جهد وإلى تنقل، وهذا في طبيعة يعني على مستوى طبيعة مجتمعنا غير مناسبة.
دور الجهات المعنية والمنظمات الغير حكومية في تشجيع الفتاة الريفية، أول شيء إن تعمل لدورات تدريبية وتأهيلية تعلم كيفية تربية النحل بالشكل الصحيح والاعتناء به لتضمن إنه تنتج كمية كبيرة من العسل. ثاني شيء توفر له مصدر أو دعم مالي يمكنه من توفير الأشياء اللازمة لتربية العسل، أو أيضا تقوم بتوفير سوق يشجع على تسويق منتجات المرأة الريفية ويساهم في بيع منتجاتها للآخرين، وهذا بيكون سبب في أن توصل بضاعتها بشكل واسع إلى جماعة أكبر من أفراد المنتجة.
المرأة المنتجة للعسل بالأرياف هذه تنمي الاقتصاد الريفي، تنموه، بس في مشاكل يا أخي، مشاكل تواجه المربية النحل في الأرياف. أولا بسبب أنه ما المراعي ما في مراعي موجود سع الناس، ولا هي قادرة تنقل حق النحل من مكان لا مكان، عرفت كيف؟ إضافة إلى ارتفاع حتى بعض النحالين يستخدمون للسكر، السكر مرتفع، كيس السكر مدري بكم غدو هذا قدر أنه مرتفع يعني غلى الأيام. فأما من ناحية أنه ينتمي الاقتصاد، أكيد أكيد أنه تنفع المجتمع وتنفع نفسه ورافد اقتصادي للريف للبلاد بشكل عام. يعني في عندنا حريم معهن عسل، وهذا حق أهل العسل يوصل للسعودية، يصدق أنه يوصل للسعودية، بس أيام يمروا بأزمات بسبب شحة الأمطار، عدم وجود المراعي، عدم استطاعتها على نقل حقها النحل من منطقة إلى أخرى، إلا إذا في دعم مثلا من الجهات المعنية من الحكومة من كذا ممكن.
المرأة في الريف يا صاحبي مع باقي ولا تملك لا نحل ولا تملك لا عسل ولا تملك شيء، من أين تحصل النوم؟ ما حصلوش مو يأكلوا ولا حصلوا يدور لهون لقام لهون لقوها لهون. عندنا بالبلاد ما في ولا نوب ولا في نحل ولا في شيء. في واحد معه كذا بالقرية بالبلاد كله، عندنا على مستوى البلاد كله في واحد معه نوب، يرحل هو كل ساعة من منطقة لمنطقة. أما بالنسبة للمرأة أعرف أنا مرة واحدة في نوب عمل الله بنينا هربا كذا قهمة، وحصل كذا سلة دعا القديقي بعد ليهم فوق الشجرة عمنته بسطلقاب، حكى أنا بعد تقريس باليوم تنديلي كيلو سكر كيلو سكر، قول استلي بعدها والدي بدون شاهي السكر كانت تندول النوب، قول سوى كله اللقم خسام هون في عسلو أقات عسل بعد شهرين مع باقي للمدق والريش، قال ضرورة كلل النوب في مالش علم. ما في شيء دعم للمرأة الريفية، المرأة ملاحة على المرأة الريفية شوف منتجة ومرأة تهتم بالأشياء هذه، لكن لو في جهة تدعم مثلا وتقدم مثل هذه الأشياء المرأة ستكون يعني ستكون أعتقد أن مرأة مصدرة للعسل اليمني بأجود أنواعه.
عدنا لكم من جديد بعد هذا الاستطلاع الذي أقراه الزميل عقيل شمسان حول المشاكل والتحديات التي تواجه مربيات النحل في المناطق الريفية. نرحب من جديد بالمهندس إبراهيم الشرعبي مدير مكتب الزراعة بمديرية موزع، أهلا وسهلا بك على أثير بمديرية الوازعية، أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة رمز وبرنامج سواعدهم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية في ضوء الاستطلاع وما سمعنا سويا قبل قليل، تحدث الكثير من المستطلع رأيهم عن أبرز المشاكل، طبعا هذه وجهة نظرهم كناس عاديين أو ناس من الواقع، يعني أنت بصفتك مدير مكتب زراعة وعلى علاقة بالموضوع من جانب الاختصاص، تعليقك على ما سمعت في الاستطلاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعملية تربية النحل أو النحالين بمديرية الوازعية، وهم يتواجدوا بأغلب العزل يعني بالخمسة العزل يتواجدوا، فأكثر عزلة يعني في 100 نحال وأقل عزلة في بس 60 نحال، هذه يعني آخر إحصائية. طبعا بالنسبة يعني موضوع الحلقة، المرأة ترتكز دوره بتربية النحل بدور محدود في على مستوى المنطقة والمستوى البيت حقه، يعني ما يخرجوش، لأنه النحل يتطلب نقل يعني نقله من منطقة إلى أخرى. فغالبا عندنا بالوازعية يتركز تربية النحل على أساس أنه في نحل تبقي بالبيت ترعيها المرأة طبيعي يعني جدا، وفي نحل خلايا ينقلها رب الأسرة أو الرجل إلى مناطق في حال الشتاء أو في حال انعدام المراعي في المنطقة.
نعم، هذا فيما يتعلق بدور المرأة في تربية النحل. طيب البداية، يعني ما هي أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه مربية النحل ومربين النحل بشكل عام، ليس في الوازعية وإنما بشكل عام في أرياف اليمن؟
هي أغلب المشاكل عدم تواجد الراعي وخاصة العلب، أيضا استخدام المبيدات الزراعية في مناطق زراعة القات، علما أن الوازعية خالية من القات، يعني هذه ملاحظة مهمة جدا. بنفس الوقت يعني الظروف المناخية هذه والانخفاض القوي هذا يؤدي إلى أنهم مثلا ينقلوا النحل حقهم من مكان إلى مكان ويجي السيل ويسلوه تملك. هذه أبرز المشاكل. إنما في حال أنه توفر المراعي في المناطق أو في المديريات صيفا وشتاء ممكن النحل أو مربي النحل ما ينقلوش النحل بشكل كبير.
طيب كيف تجدون نظرة المجتمع الريفي للمرأة العاملة تربية العسل؟
نظرة المجتمع الريفي إنه مثلا قد تربي المرأة النحل أو في بيتي بحوشة يعني، أما حكاية أنه النقل الشيء النحل الشيء نقل من منطقة لأخرى هذه المشكلة يعني.
يعني هناك عادة تقاليد تقيد حركة المرأة.
أيوة بالضبط.
مربية العسل أول مرة بشكل عام.
أكيد يا.
طيب هل تواجه مربية النحل مشاكل صحية نتيجة عملهن في تربية النحل مثلا؟ يعني تعرض لبعضهن للإساعات أو
لا؟ بالنسبة للنساء عندهن يعني زي ما تقول كذا موهبة بالعمل العمل الزراعي بشكل عام، سواء بالحيوانات أو بالنحل أو بالأرض وكذا، فهي تعود بفتح الخلية النحل ومباشرة العمل فيه وبحصه ما تحصل لا صح ولا شيء يعني.
طيب يعني تقصد انه
اذا جانب استخدام الادوات الواقيه للسمنة؟
ايوه كنت انا بسالك انه ما هي الاحتياطات اللازم اتخاذها، يعني مثلا هل في واقيات للواجهة؟ أيوة أيوة او للايدي
في يعني هذا مربي النحل لازم يكون معه الادوات هذه زي الخوذه الجونتيات، هذه الادوات اساسيه لفحص النحل.
بس في كثير من مربين النحل مع معرفتهم يعني مع معرفة النحل بهم لقد لا يستخدمون هذه الأشياء، يعني النحل يعرف إنهم إنه هذا
أكيد. أيوة لأنه في الخبرة يتغلب على الواقع. إحنا نتكلم على أساس إنه المربيات كالقطاع النسائي بالنحل لازم يتخذوا البدلات الواقية من اللص النحل. المربيين اللي هم عندهم خبرة بالميدان لا يفتح الخلية بأي وقت، ويعني
يعني قد في نوع من الألفة بينهم
تقانس. أيوة تقانس بين النحل والمربي يعني.
طيب ماذا عن نقص الخبرة والمعرفة لدى النساء العاملات بتربية النحل؟ يعني هل يؤثر نقص الخبرة في موضوع الإنتاجية وموضوع الربحية وموضوع أيضا أداء المربية؟ يعني إنه يعني مثلا لو في واحدة عندها خبرة بتربية العسل هل يكون إنتاجها وربحيتها أكثر من المرأة العديمة الخبرة؟
قد يعني قد يؤثر حتى في عدد الخلايا أو في عدد الأطرود أو الجهوم الجديدة. المربي الحديثة أو المربي الحديثة قد ما تدريش بوقت خروج الطرد على أساس أنه تعمل له خلية جديدة ترجعه هنا، يعني الخلايا قد تبقي زي ما هي أو ما تتكاثرش، وهذا يسبب الإنتاج.
يعني أنه الخبرة مهمة جدا في موضوع الإنتاجية، أنه إذا المرأة ما عملتش الخلايا بالوقت المحدد أو ما نقلتهاش أو كذا يؤثر ذلك سلبا على موضوع الإنتاج.
أكيد أكيد. أيوه.
نعم. طيب كيف تؤثر يعني كيف تؤثر التغيرات المناخية على إنتاج العسل وتحديدا في المناطق الريفية؟
يؤثر على أساس أنه التغيرات المناخية بزيادة ونقص الأمطار، لأنه قد يحصل مطر وبعض الأحيان يعني يجي مطر مفاجئ وسيول ويشل الخلايا
يقرف
الخلايا. أيوة، وهذه مشكلة يعني الآن مورق النحالين بأكثر من منطقة باليمن وخاصة بالوازية.
طيب ما فيش مثلا إجراءات احتياطية مثلا لتلافي المشكلة قبل وقوعها؟ مثلا أنه أنت تضع حقك الأقباح حق النحل أنت تضعها بمكان معرض لمكان سيل أو كذا، هل مثلا إذا تم الوضع احتياطات بوضع هذه الأقباح في أماكن آمنة أو بعيدة أو مرتفعة قد لا يصلها، هل ذلك لا يؤثر في حل وقوع؟
هذه من ناحية أنه حل جزئي، لأن النحالين بأغلب المناطق ما فيش عندهم وعي وتوعية، يشتوا توعية وبالجانب هذا على أساس أنه يعني يعملوا الاحتياطات هذه. بطبيعة النحالين ناس رعية يشلون النحل قوم من مكان لمكان، فجاي يسيل مطر وجلوه. قد بعض أحيان يلاقي المكان المناسب واللي هو بعيد من السيل، بس صاحب الأرض ما يسمح لهش إنه يطرح الخلايا حقه، فيضطر إنه يوديها مكان آخر وتعرض للسيول.
يعني إنه الانتقال يعني تكون عملية أشبه بعملية رعي الأغنام، اللهم إنها رعي نحل.
أيوة أيوة.
وإنه العوامل التي تتحكم بمربي النحل هو إنه قد لا يجد المكان الآمن بسبب إنه يحتاج لإذن من المكان الذي يبيت فيه.
ملك الحيازة. أيوة بالضبط.
طيب ما أنت في مكتب الزراعة لديكم في مديريتكم وفي بقية المديريات، هل هناك استراتيجية معينة أو خطة معينة تنتهجونها فيما يتعلق بجزئية تربية العسل في المديريات؟ يعني مثلا ما هي الرؤية التي لدى مكتب الزراعة بتعز بشأن تربية النحل في الأرياف؟ ما الذي يفعله أو ما الذي يأمل أن ينفذه في هذا الشأن؟
الذي يأمل أن ينفذه بالنسبة للمديرية الوازعية هي من مديرية بعيدة، وأغلب المنظمات ما يخرجوش الوازعية بشكل خاص، يعني يستهدفون المديريات القريبة. وبنفس الوقت في تدخلات الآن بجبل الحبشي بالموادين بكذا بمجال النحل، بتوجيه الخلايا، بتدريب النحالين، وهذا يقتصر على مديرية الوازعية. احنا بدينا بالعمل سابقا في معنا جمعية نحالين في مديرية الوازعية، بس إلى حد الآن نقدم طلبات للمنظمات لمكتب عام الزراعة، ما فيش أي تدخل ولا في أي دعم أو تدريب، برغم انه الثروه النحليه يعني تشكل يعني تجيب بالمرتبه الثالثه بعد الزراعه ولا تربيه الحيوانات.
ايوه طبعا. ما مدى انتاج، هل لديكم احصائيه بانتاج مديريه الوازعيه بالعسل؟
والله مديريه الوازعيه انتاجها من العسل يعني مش انه احصائيه دقيقه، لانه في زي ما تقول يبيعوها على طول، يبيعوا للسعوديه، يبيعوا كده، وسعره حتى مناسب، بس الاحصائيه ما فيش لانه ما فيش بيانات بعدد ال
يعني اقصد هل من في الفترات القادمه ايام ما كانت الدوله مستقره قبل الاحداث والمشاكل، هل لديكم احصائيه قديمه في الارشيف؟
الاحصائيات معنا بعدد النحال فقط،
يعني عدد النحال
يجي ايوه 360 نحال على مستوى المديريه،
360 نحال
على مستوى المديريه بال
25. طيب ترتيب الوازعيه من ناحيه انتاج النحل على مستوى مديريه تعز؟
ما عندي
اقصد ما عندك معرفه، مثلا احنا نسمع انه شمير مشهور فيها انتاج النحل وبرضه القبن، يعني
والقبده يعني.
هل يعني تشوف من وجهه نظرك انه مديريه مقبنه ان قبل الوازعيه يعني اكثر من الوازعيه ام اقل؟
اكيد مديريه مقبنه مشهوره بالعسل البلدي والجوده فعلا، ولا في عندهم مناطق العوره والغبره وكذا، هذه مناطق زراعه عسل بشكل يعني. انا قد عملنا زياره مع مشروع النحل من سابق لينا، وفي معهم انتاج يجي بالمرتبه قبل الوازعيه ب
يعني مقبنه اكثر من الوازعيه من حيث الانتاج.
أيوة. يعني ممكن تجي المرتبه الثانيه الوازعيه بحكم كثره المربيين وعدد الخلايا بالوازعيه لا يستهدف،
وهي متلاصقه جغرافيا مع مقبنه
بجزء بسيط يعني بالبرح. المنطقه البرح
مع موزع مع مقبنه. أيوة. مع جبل حبشي انتم معكم.
ايوه هذا المربع ساحل.
طبعا الان مستمعنا الاعزاء، مستمعتنا العزيزات، الان ننتقل الى فاصل قصير ثم نواصل بعده النقاش مع ضيف حلقتنا المهندس إبراهيم الشرعبي مدير مكتب الزراعة بمديرية الوازعية. ابقوا معنا.
بالجو حبيب هواية محلو ضمر مداعي للضو من شدة شمال الناس غبطوا، بالجو على اسم هواية سمو جمال لما وصلوا والشفا وحلاته ويلي تعبوا.
ايه ناسك مرتب وبسرعين حبرهم لك
أشوف نسخة من القمر واصل
بكم من جديد، ونعاود استكمال محاور اللقاء والنقاش مع ضيف حلقتنا على أثير إذاعة رمز في برنامج سواعدهن. ضيف حلقتنا المهندس إبراهيم الشرعبي، مدير مكتب الزراعة بمديرية الوازعية، وعنوان حلقتنا دور المرأة في دور المرأة المنتجة للعسل في دعم الاقتصاد الريفي. نستكمل محاور نقاشنا معك مهندس إبراهيم، وما هي أحدث التقنيات التي يمكن استخدامها لإنتاج العسل؟ معروف أنه هناك تقنيات تقليدية قديمة متعرف عليها من عهد الأجداد، والآن دخلت يعني التكنولوجيا في عدة أشياء ساعدت في تطوير كثير من في زيادة الإنتاجية في كثير من الأشياء. هل إنتاج العسل يحتاج هذه التقنيات؟
فعلا إنتاج العسل يحتاج التقنيات الحديثة هذه في زيادة الإنتاج، من ناحية مثلا تغيير الخلايا البلدية هذه بالخلايا الحديثة لينكستروث. الخلايا لينكستروث هذه تجي عدد الأقراص يعني حوالي 32 قرص، بعكس الخلية البلدية تحمل من 4 إلى 6 أقراص داخل. بعض أحيان في الخلية البلدية يكون قرص واحد موجود من طرف لطرف. هذه التقنية والآن الحديثة هي اللي ساعدت في زيادة الإنتاج، ويعني حاول إنه في بعض المنظمات تدخل ونزل منشر الخلايا هذه في بعض المديريات مع عدد الوزع، يعني عدد ما دخلوش لحد الآن.
يعني التقنيات الحديثة هل تقتصر في موضوع الخلايا أو هذا، أم أنه هناك مثلا زي القفازات زي الأدوات الوقائية، موضوع مثلا كثير من الأشياء، يعني إحنا مش محنش مختصين.
بالنسبة لما تكنت تتكلم على تقنية حديثة، تتكلم على تقنية حديثة من حيث الخلية، من حيث فراز العسل، من ناحية المدخن، من ناحية الأدوات القطع، يعني بشكل عام من وحتى الجوانتيات، يعني لازم حتى أساسات الشمعية للنحل. الآن في يعني أساس إنه النحل القراص هذا اللي يبز منه العسل، القراص الشمعية يعود تصنيعه بعيون سداسية مناسبة للنحل، ويتم عمل أساسات شمعية بالأقراص لتسريع عمل النحل لصناعة الشمع. يعني على اساس انه صناعه كيلو شمع يحتاج 2 كيلو عسل، يعني النحل على اساس. فانت لما تعمل على عمليه تسريع النحل ب صناعة على أساس الشمعية وفرت جهد وفرت عسل
وفرت عسل
وفر أيوة وبنفس الوقت سرعت عملية الإنتاج
سرعت عملية
أيوة.
بدل ما تنتظر حتى تكتمل عملية الشم تكون قد أيوة. جاهز
هذه الطريقة يعني لما تكلم على طريقة حديثة من وإلى يعني وهذه الآن العامل في بي
طيب ماذا عن شمع العسل والمنتجات التي يمكن للنساء في الريف صناعتها للتجميل من شمع العسل وكيف يمكن تسويق هذه المنتجات
بالنسبة يعني النساء الآن حاليا تعرف الخلية خروج النحل رجوع النحل في تأهيل تدريب مقتصر على النساء لحد الآن ما في شيء تأهيل باستخدام العسل وإعادة تصنيعه الآن عندنا بالمنطقة يجيبوا العسل الذي مزوم منه الأعضاء ويجيبونه للبقر يعني
ها للبقر
أيوة ما فيش يعني انه اعاده تصنيعه هذه عمليات بحاجه الى تدريب تأهيل
طيب مثلا مكتب الزراعه في الوازعيه مثلا هل لديكم مثلا كان في الفتره السابقه يعني اي اعمال او جهود متعلقه كدور لكم في مكتب الزراعه من ناحيه ان تقدموها للمربين ومربيات النحل
في معنى على أساس أنه عمل إرشادي اتصل عملنا مع النحالين أو مع المزارعين بعمل إرشادي كنوصيهم مثلا بمرض معين بإصابة معينة إيش يستخدم يكتب له هذا المقتصر دورنا على هذا الجانب
نعم.
ما فيش إمكانيات مادية على أساس أنه حتى نوفر العلاجات أو الاحتياجات النحل بالبيئية نسبيا يعني عدو لا بأس يعني بدل أن توقفه
طيب المنظمات الحكومية كيف يمكن للمنظمات الحكومية المنظمات غير الحكومية التي عندها رغبة لتقديم المساعدة فيما يتعلق بتربية العسل أو فيما يتعلق بمثلا مساعدة النساء على استثمار الشمع أو كذا في هذا كيف يمكن المنظمات هذه أن تتدخل وتدعم المرأة الريفية في موضوع النحل؟
ممكن تدخل المنظمات يعني بالنزل والمسح الميداني وبنفس الوقت تحديد المستهدفين وتدريبهم تأهيلهم ودعمهم بأدوات حديثة وخاصة للنحالين والجزء والقطاع النسائي ونحن مستعدين للتعاون مع أي جهة بتنزل.
طيب ما الذي تحتاجه المرأة الريفية النحالة لزيادة إنتاجها؟
تحتاج المرأة الريفية المزيد من التدريب والتأهيل في الجانب النحل وإنتاج العسل بنفس الوقت تعريف النحالين بالخلية الحديث وفراز العسل يعني يحتاج إلى تدريب وتأهيل ودعم أدوات.
طيب احنا انا طبعا المشاهدين عفوا المستمعين والمستمعات يجهلون كثير من المستمعين والمستمعات او عامة الناس يجهلون الامراض التي تنتشر في اوساط النحل هل لك ان توضح يعني ببعض الامراض التي قد تعرض لها النحل
اغلب الامراض اللي تصاب النحل هي الإصابة بالفروة والقراد هذه الإصابات اللي هي زي ما تقول منتشرة كذا أو موسمية يعني
الفروة والقراد
أيوة القراد.
القراد ما هي الفروة ما القراد أنا نفسي مش عارف
القراد هذا هي حشرات تطفل على النحلة يعني ما يخليش
أيوة.
تغذي عليه ويخليها هزيلة وتبقى تفلت أمام الخلية أما الفروة إصابة يحدث أنه تقتص ريش النحل وأيضا تتساقط باب الخلية.
طيب هل هذه الأمراض ناتجة عن أمور متعلقة بالطقس والمناخ أم متعلقة بأسباب أخرى مثلا منها وجود بعض الأشياء المتعلقة مثلا بالأسمدة بالأمراض المنتشرة في النبات؟
بالنسبة للأمراض قد تلاقي مثلا بالأمراض عدم خبرة المزارع بالخلية يعني حياة الخلية قد تفقد أكثر من ملكة داخل أملاك أكثر من ملكها ويبقين داخل ويجاهم يخرج ويرجع نفس الخلية. هنا يسبب مشاكل ويسبب ضعف النحل.
كيف كيف مثلا الملكة تجلس والفوق يخرج؟
أيوة بالنسبة للملكة هي أصلا تتلقى تخرج مرة واحدة بحياته تمام، تتلقى خارج وترجع للخلية خلاص عملية البيض تبيض بس تبيض معدل 2500 بيضة باليوم يعني. فبعض أحيان يعني الملكة لما تشوف نفسها كبيرة على 3 سنوات 4 سنوات تعمل بيض، بيض ينتج منه ملكات. لازم إنه المربي يكون دائما يفحص الخلية، لازم إنه يشوف البويضات الملكة هذه يستغنى عنهم أو يراقب متى بيخلي ملكة واحدة جنب الأولى يعني الحديثة، يعمل له قهم يجهز له خلية حد جديد على أساس إنه يبقي التطريد لداخله.
يعني لازم يكون في قد يوجد ملكتين في النحل، ملكة قديمة وملكة جديدة.
أيوة.
طيب المربي كيف يعرف مثلا متى يتم نقل الملكة الجديدة إلى مثلا شمعة جديد مثلا؟
إلى خلية جديدة. يتم نقل الملكة الجديدة هذا هو ملاحظة ما يشوف بكر الصباح بيسمع صوت عزيز للنحل، صوت يعني انه في جهم بيخرج، هو النحل بيفهم يعني. بمجرد ما تشوف انت في صوت خلاص يراقب، يجلس يراقب الخلية اول ما يخرج. طبعا تخرج الملكة الجديد.
ايوه
تخرج الملكة الجديد، وبعدين هو شو اللي مع النحل اللي خرج يعمله بخلية حديثة بخلية جديد تمام خلاص. هنا يعني انت الان مع خلية طرد جديد. بنفس الوقت اذا حصلت استقرار هي بعدين بتشكل من نفسها مع الذكور والاناث، بتخرج خرقه ثاني للتلقيح وترجع تستقر داخل الخليه وعمل البيض فقط.
طيب الان احنا اعتقد بننتقل الى الدعم المقدم من المنظمات. انت اسلفت انه ما فيش دعم في الوازع، بس انت على صلة بالدعم اللي يقدم لمربيات النحل في المديريات الأخرى كجبل حبشي وصبير وعدة مديرية. ما طبيعة الدعم المقدم من المنظمات لمربيات النحل في المديريات؟
طبعا الصليب الأحمر الدولي نزل مشروع في تعز على أساس أنه دخل بأربع مديريات، مبنى جبل حبشي، مقبنا، وصبير الموادم، والمسرخ أعتقد، ووزعوا لهم خلايا حديثة، ووزعوا لهم أدوات نحل، ووزعوا لهم حتى الفراز العسل. فهذا على حسب علمي بالدعم الجانب هذا، وهو دعم مهم يعني وجيد، فياريت يعني يستهدفوا مديرية الوازعية بهذا الجانب.
أيوة يعني قصدك يعني كان الدعم، أنا أقصد المخرجات هذا الدعم، يعني هل حدث مثلا هناك فرق انه قبل التدخل من المنظمات كان الانتاج في مستوى معين، بعد التدخل هل حدث نوع من رفع الانتاج او تحسين الجوده؟ او انت
الى حد الان هو المشروع حدث انفض الشهر السابق، الى حد الان عدوا ما عملوش ورشه على اساس انه يقيسوا الاثار السابقه. ايوه المشروع هذا عدوا نزل حديثا يعني، وتم توزيع الخلايا تمام، بس ما ادري عدو البيانات ما فيش عندنا، وبنتابع الموضوع ان شاء الله.
ايوه مستمعون الاعزاء، مستمعتنا العزيزات، الان نذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعده لمعاودة الحوار مع ضيف حلقتنا على اثير اذاعة رمز في برنامج سواعدهن، المهندس ابراهيم الشرعبي مدير مكتب الزراعة بمديرية الوازعية. ابقوا معنا.
يلي جمالك ما خطر على عيني، متعت النظر، مشتاق انا كلك نظر، ده حرام اقارنك بالقمر. يلي جمالك ما خطر على عيني، متعت النظر، مشتاق انا كلك نظر، ده حرام اقارنك بالقمر. بغسلك العود والنغم وليلك الطب والنعم، لو هدوكي هدهدا والله اللي دلع ما يزال الشوق قتلني ولا يزال مغلوب أنا لو في نزال بيني وبينك يا خبر أنعم وأكرم بالغزال الشوق قتلني ولا يزال مغلوب أنا لو في نزال بيني وبينك يا خبر بغزلك العود والنغم ويليلك اكتب والنعم لو تؤمري مليون نعم 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 لايق عليك البغدادة وطبر قصادك من الخدم ويهدهدوك يهدهدا والله اللي دلع ما ظلم لايق عليك البغدادة وطبر قصادك
عدنا لكم من جديد لاستكمال محاور وأسئلة حلقتنا مع ضيفي حلقتنا إبراهيم الشرعبي مدير مكتب الزراعة بالوزعية لنقاش عنوان الحلقة دور المرأة في إنتاج العسل ودعم الاقتصاد الريفي. المحور الأخير طبعا الآن ننتقل إلى موضوع تسويق العسل ومدى استفادة المرأة الريفية ومربي العسل بشكل عام من هذه المادة الذي هو يعتبر يعني منتج ذات عائد كبيرة.
بالنسبة لدور المرأة يقتصر في تربية النحل على مستوى الأسرة، طبعا المتحكم في البيع أو بتسويق إنتاج العسل هو الرجل يعني سوتن يعني بشكل عام بمديرة الوزعية. بالنسبة للعمل دور المرأة لا يقتصر عن دور مساعد للرجل زي ما تكلمنا سابقا، إنه دوره لا يقتصر في دعم أو عامل مساعد للرجل في جميع في
تهيئة الأجواء أو أيوة في الخلايا المستقرة
في جميع العمليات الزراعية. بالنسبة للنحل هي يعني بعض الحين هي زي ما تقول العين، عين النحال في حالة عدم وجوده هي المرأة اللي تقوم بهذا الدور.
نعم، يعني المرأة مساعدة له في كل شيء.
أيوة. مساعد الرجل.
كما يقول المثل الشهير وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل نجاح أيضا امرأة في إنتاج أي شيء. طيب كم سعر الحالي العسل يعني مثلا، هل تتفاوت أسعار العسل من نوع إلى مثلا العسل الحضرمي، العسل الذي احنا نقول عندنا الدوعني، او في عسل في مناطق اخرى كثيره في اليمن، هل نسبه يعني العسل تتقارب اسعاره من منطقه الى منطقه من حيث السعر؟
بالنسبه لانواع العسل واسعار العسل هذه تقتصر على النحل نفسه، بعض الحين يقرب مناطق زراعه في موجود مرعى العلب او السدر، فحتى لو رجع الوازعية وفي عسل يبيعه بسعر ما يعني ما
على حسب الراعي،
على حسب المرعى. أيوة. بعض أحيان يعني ينتج العسل محليا مراعي الضباء وال يعني والصال وكذا سعره، بس العسل القدو المرتفع سعره متعارف عليه السدر العلب.
يعني أقصد أيا كانت النحلة من أي منطقة إذا تناولت النحلة السدر فإنه تلقائيا يكون عسلها
مميز. أيه.
مميز وبأسعار خاصة
سعره مرتفع.
طيب عندكم في الوازعية كيف يتم جمع العسل وتسويقه؟ هل يتم بطريقة فردية هل أم أنه مثلا تجار الجملة يأتون مثلا لموضوع مثلا هل تستطيع كجهة معنية أن تعرفوا الكميات التي تنتج من خلال معرفتكم بالنحالين؟
بالنسبة للنحالين وإنتاجهم وتسويقه بمديرية الوزعية يقتصر على المقايضة سلعة بسلعة، يقبلون للتجار والتجار يقبلهم مواد غذائية. هذا الغالب يعني بالغالب المديرية. طبعا التجار هذم متواجدين، وفي من التجار هذم يبيعوا العسل يبيعونه حتى للسعودية، هذم معروف مشهورين. يعني الآن كل ما ارتفع العملة هو ارتفع سعر العسل، يعني الدبة الخمسة اللي تروح إلى 300,000. الدبة الشملة
الأصلي،
الدبة الشملة الآن العلبة 40,000، ويعني كله على حسب الارتفاع العملة بالأسواق. إنما أغلب النحالين بالمديرية يعني تغطوا طريقة المقايضة سلعة بسلعة وزغالين يعني.
طيب أنا أعتقد أنه كثير من الناس أو المزارعين قد يكون تهربهم من مسألة الضرائب أو
الزكاة، أو
يعني الزكاة ما حيتهرب منها، لكن أقول لك تهرب من عيون الدولة في موضوع الإنتاج. يعني قد يتخوفون أنه الدولة مثلا ما يشتش، المزارع أحيانا يخلي الأمور حقه من تحت الطاولة، ما تكونش الأمور كلها تمشي بطريقة رسمية، قد يكونوا متخوفين بعض الأشياء اللي تتعلق مثلاً ضرائب أو زي كده.
أيوه الجانب هذا موجود منه، وعلى أساس أنهم كتبين ما تقدرش تجيب منه الرقم المحدد اللي انتاجه بالضبط، مش إلا بالنحل بس، حتى بالمحاصيل الأخرى. فبعض المزارع متحفظين يعني على الجانب هذا، بس لو قلنا يخرج حق الله قلب مخرج أنا حق الله من نفسي.
طيب الآن كثير من المستمعين والمستمعات يستمعون لنا الآن عبر برنامج سواعدين وأثير إذاعة رمزي. كيف يمكن معرفة العسل الأصلي والعسل المخلوط؟ كثير من الناس أو يمرون أو يبيعون العسل أو كذا، ويختلط أحيانا الأصلي بالتقليد، أو بعضهم يقارب الأمور إلى درجة أنه حتى الذكي لا يستطيع أن يفرق. كيف يمكن تعريف المستمع والمستمعة بأهم فرق ما بين العسل الأصلي والعسل المخلوط؟
أهم ناحية لجودة العسل أو أنك تشتري العسل الجيد هي المصادر الموثوقة، لأنه لو كثرت الطرق بفحص العسل مباشرة يعني بين النحال والمشتري، إنه يشل رفوع بالتراب ويجمع حول التراب،
وأنه التراب ما يلصقش بالعسل،
ما يلصقش بغير العسل. تمام. وفي ناحية ثانية إنه تعمل نطفة برضو لبين الماء وترعشه، إذا اختلط تعتبر عسل مش صح، وإذا ما اختلط يعني طفيف وما يعتبر عسل ممتاز. يعني الخبرة عندي وكمان شبنه خبير بالنحل، بس هذه المتعارف عليه بالمنطقة
يعني إنه العسل الذي لا يلتصق بالتراب إنه عسل أصلي.
أيوه.
وأيضا
ما يختلش بالماء برضو
اللون. هل العسل عندما النحلة تأكل صدر ينعكس ذلك على لون العسل، إنه مثلا يكون لونه أصفر أو لونه يميل إلى البياض أو كذا، أم أنه الغذاء لا يؤثر بلون العسل؟
الغذاء ما يأثرش بلون العسل، يتأثر العسل بلون الغذاء والرحيق اللي يجمعوه، بالذات حق السيد المعروف يعني باللون حقه يكون مائل للبني،
المول البني
السيد. ايوه السيدر. اما الصال والمراعي الاخرى يكون مصفر. بعض احيان العسل يكون مختم، يعني لو خليته فتره حق السيد يكون بالبدايه مائل للاصفر، لو خليته يعني فتره اللون حقه يتغمق يعني يرجع
الى البني.
ايوه.
طيب البني. من لديه عسل مثلا، معروف انه كل المنتجات لها تاريخ انتهاء. موضوع العسل، هل تخزين العسل او قال عسل في القارورة او في مكان، او هل تأخيره يكون عامل ايجابي ام سلبي؟
تأخير العسل وحفظه عامل ايجابي، ما ينتهيش العسل بشكل عام نهائيا
ابدا
ابدا، وخاصة حتى اذا هو اقراص مشمعة الشمع ابيض كده، راح تقدر تروحه فترة ما يتغيرش، وإذا مزيته لو استغلب برضه ما له تاريخ انتهاء بشكل بشكل عام يعني. في الآن جمعيات وبدأت تفرز العسل وتعمل عبوات وملصقات وكذا، وحددوا من 3 إلى 5 سنوات، وهي فترة تسويق كبيرة جدا يعني برغم انه منتهيش.
طيب معناته احيانا نكون مثلا المواد العلب المعدنية هذه قد تكون التصاق العسل بالمادة المعدنية، انه يكون المشكلة تأتي من المادة المعدنية،
تفاعل بين المعدن ومواد العسل.
اما العسل بطبيعة ذاته ما يتغير،
ما يتغيرش ولا ينتهي بشكل.
إذن هذه معلومات احنا نستفيد منها وعن طريق برنامج سواعدهن وإذاعة رمز نحاول نحن نوصل للمستمع يعني القدر الكافي من المعرفة في أمور تتعلق بكذا. طيب ما هو أفضل غذاء للنحل حتى تنتج عسل ممتاز غير السدر؟ معروف السدر قدو الرقم واحد.
في أشجار أخرى غير السدر اللي هو الصال، الصال في الضباء، في الإثاب، أذن يعني الحمر برضو،
الحمر هذا اللي يعملوا بين الحلبة.
أيوة يعني وقت التسيير الحمر ميجيب. يعني هذا ولا النحلة هي خبرة باستطلاعه لمكان المراعي وتستفيد من أي أشجار.
طيب ما ننتقل إلى سؤال آخر، ما هي رسالتك للجهات المانحة؟ وطبعا رسالتك للجهات المانحة بشان أهمية أو دعم مربية النحل في الأرياف عموما وفي الوازعية.
مناشدتي أو يعني طموحنا كمديرية الوازعية أن المنظمات هذه تغطي المديريات القريبة والبعيدة، تمام، والثروة المحلية يعني لا يستهان في بيت سواء بمديرية الوازعية أو بالمديرية الأخرى، إنما نناشد مكتب عام الزراعة ونناشد المنظمات المحلية بدعم هذا الجانب ودعم المربيين والنحالين.
طيب رسالتك للمرأة الريفية المربية للنحل؟
رسالتي للمرأة الريفية بتربية النحل أن تستمر بعمله وإن شاء الله تحصل دعم وتوسع في هذا المجال، لأنه مردوده بينعكس إيجابي على الأسرة.
يعني أقصد من ناحية يعني حرصها أو من ناحية ضرورة إنه لازم تتعلم المهارات المطلوبة يعني لتربية النحل بالطريقة الصحيحة.
ممكن يعني المرأة مستعدة للعمل، مستعدة إن تساعد أسرتها، مستعدة إن يعني تقوم بدور النحال بشكل عام، بس بنقص الآن التأهيل وتدريب ودعم حتى يعني بالأدوات. أما بالنسبة للجانب النسائي هو موجود بكل المديريات، مستعد إنه يعمل، مستعد إنه ترفيد أسرته اقتصاديا وماديا، إنما نناشد المنظمات والجهات المانحة بدعم المرأة بشكل عام.
طيب كلمة أخيرة لك عبر أثير إذاعة رمز وبرنامج سواعدهم.
شكرا لكم على استضافتي في هذه الحلقة، وإن شاء الله يكون لنا صدى ويسمعون الجهات المختصة ويعملوا للمديريات البعيدة هذه يعني يعملوا حساب ويتم استهدافها بالجوانب الزراعية والحيوانية والنحلية بما لها من دور اقتصادي كبير. شكرا.
وعبر أثير إذاعة رمز وبرنامج سواعدهن نقول أيضا بأن إذاعة رمز هي منبر للمرأة اليمنية والمرأة الريفية ومنبر لإيصال رسالة المرأة في كل المجالات، سواء في تربية النحل أو في تربية المواشي أو في مختلف المجالات والصعود والأصعدة الأخرى. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمدير مكتب الزراعة بمديرية الوازعية المهندس إبراهيم الشرعبي، والشكر موصول لكم مستمعونا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات في عموم أرجاء الوطن. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من حلقات برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك من البهشة لن يدفع.
مثلك البلور عليك عليك من البهاشة لن يدفي مثلك البلور عليك وفوق الشال لك بشتن كتب له ربي الضمة وانا لو كنت انا بشتك وربك يا سهل وربك يا سهل منثور أنا على ضمك ضمت اللي ناسنا ما شافته أمه شعور البرد ما هم عليك يدفي عليك كتب له ربي الضمة ترجالك النجمة عليك 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 وجيك وجيك مكتب يديني كأني يبعدي مخبو غرامي فاتح أزرار وقلبي مشمر كما وبادر بالغلا اللي في طمر آخر مدال السور وضم أطرافك الخجلة عساها تطول الضمة